إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 55 بعد الألف الأولى على واحد، بعنوان تعصب المخالفين ضد منهج السلف الصالحين. تم تسجيل هذا المجلس في 13 من ذي القعدة 1410 هجري، الموافق اليوم السادس من الشهر السادس 1990 ميلادي.
أنت بتعني بكلامك القسم الأول من العلماء،
الصالحين بالتأكيد.
صح؟
الصالحين من وجهة نظري أنا على الأقل.
طبعاً هو بوجهة نظرك، وأنا ماشي الآن على وجهة نظرك، لأنه راح نوصل لنقطة إن اختلفنا في غيرها فلن نختلف في مثلها. كويس؟ فهذول العلماء الصالحون من سيدهم؟
رسول الله.
طيب من بعده في الفضل؟
طبعا أصحابه ومن دونهم.
أبو بكر وأنت نازل. هاي كلمة سواري قلت أنا سلفا أنه ما نختلف فيها، صح؟ طيب هل كان في علمك أبو بكر يقوم لسيد البشر؟ ما انت بلاش تطويل.
اذا في مجال لبين الحكم الشرعي انه هيك علمنا الرسول عليه السلام، هيك سنه النبي عليه الصلاه والسلام، هي تبين يعني. واذا ما في مجال شو نساوي؟ ما بنقدرش نضلينا قاعدين، بتصير شغله اكبر من مخالفه السنه.
ان سمحك الله.
اللهم امين.
اولا أنا لو بدي جاوبك على كيفك، وما راح أجاوبك على كيفك حتى ما تنغش، راح أقول لك معلش إذا كان ما في مجال، لكن نحن نتكلم إنه في مجالات بدل مجال وما بنتكلم. الآن خليك أنت معي، لو إنه وزيرك الذي ابتليت به من جديد صار عنده مفهوم انه قبيله من القبائل العربيه هذه لو دخل عليهم الملك حسين ما بيقوموا له، يا ترى الوزير تبعك اذا ما قاموا له بيقول انتم متكبرين انتم متعجرفين؟
والله اذا عنده هاي المعلومه الاولانيه ما اظنه بيقول، المفروض انه ما يقول.
طيب
إذا بيعرف إنهم ما بيقوموا لمن هو أكبر منه.
أي هو كذلك. فالآن بيعرف هو إنه في الساحل الأردني جماعة سلفية هو ينقم عليهم أشد النقمة؟
لا حول ولا قوة.
يعلم ولا ما يعلم؟
يعلم.
لا هو يعلم إنه في سلفيين طبعاً، ما في كلام.
لا مو بس هيك، يعلم وينقم عليهم أشد النقمة.
لا حول
ما في الارض مسكونه.
الارض
مسكونه.
لا
تسجل يا شيخ، لا تسجل. صحيح.
لا مش هيك، لا مش هيك.
هذا رزقه بايد الوزير تبعه.
ما له علاقه هذا الرزق ولا بإذن الله.
اذا عم
بس انا بقول انه ينقم عليهم اشد النقمه، والله انا ما عرفت هذا منه مباشره.
الله
اكبر. ما عرفت منه. ما عرفت. انا سمعت منه مرات ومرات وهو يقول انه انا لا يعني اتدخل في القضايا التي يعتقد بها الافراد. والله هذا انا سمعت منه مرات ومرات. اما ان كان ينقم يعني ارجو الله عز وجل انه ما يكون كذلك.
ونحن كذلك. ها شيخنا؟
نرجو.
نرجو.
نعم. لكن ما نكون كالنعامة.
الله اكبر. صحيح.
والله ارجو الله عز وجل انه يعني
يعني ما عرفت الى الان انت، ولا ما قبل الآن كنت تعرف والآن صرت ما بتعرف؟
لا أنا الرجل والله يعني علاقتي فيه على مثل أي واحد من الناس، يعني فيش هذيك العلاقة المباشرة بيني وبينه، لكن إنه ينقم أنا حد معلوماتي إنه لا ينقم عليهم.
مش ضروري يا شيخ، إن كان في علاقة بين أحد الفريقين المتكلمين الآن بين أحدهما وبين الوزير فهو أنت مش أنا.
والله علاقتي يعني كموظف، ما فيش علاقة بيني وبينه مباشرة.
يا أخي أنا مكلفك بالتفصيل، ليش أنت كالباحث عن حذفه بظرفه؟
أنا بقول لك
أنا ما عم أسألك التفاصيل،
أنا لا أعرف الرجل إلا ما كما يعرفه كثير من الناس.
أنا عم أحكي إنه إن كان حدا من بيناتنا اثنين له صلة به، بغض النظر شو نسبة الصلة، هو أنت مو أنا.
مظبوط.
طيب هذا الجواب. مش تقعد تعمل تبني على لي وقصور على شفا جرب نار، هو أنت مو أنا. لكن أنا بعرف أنه عدو لدود للسلفيين والدعوة السلفية. شلون أنت بقى وإلك معه هذيك الصلة؟ مهما كانت. أنا ما لي صلة. وأنا بعرفه أنه عدو لدود.
من شغلاته بالنسبة للموظفين.
كيف ما بتعرفه؟ كيف ما بتعرفه؟
والله
أنا بعتقد
قضيته مع أبو مالك قضية شخصية. مسجد أبو
مالك، أبو مالك قد تكون
شخصية، أما المسجد أبو مالك.
أنا
يعني
عقيدتي
اعتقادي
أنه
شخصية
مع أبو مالك، مش الله يعني. الله يعني. بلغك جلسة تلفزيونية أقامها حديثا وتحدث فيها عن ما يتعلق بالجمعة والسنة القبلية أظن.
والتوسل والصيام.
لا، وقال كلمة بتدل على أن الرجل يعني ما في عنده حنكة سياسية، ما أقول سياسي شرعي، لأنه من لا علم عنده بالكتاب والسنة ليس عنده سياسي. بيقول أنه هو بيضع رجله على رقبة من يقول كذا في التلفاز هذا. عليكم السلام. المهم
بالجمع بين الوعاظ،
بين الوعاظ
اظن بين بس انا والله ما سمعت يومها حتى قيل لي، لكن انا ما حضرت.
طيب يا استاذ علي الله يهديك.
ما حضرت والله يا استاذ.
الله يهديك.
اللهم امين.
حاكي على مدير الاقسام، يعني بقول لك نفس يعني رؤساء الاقسام الكبار، يعني حاكي مع اي واحد بيعمل شغلي انا مش راضي، انا ولا كذا
والله انا ما
حضرت
هذا الاجتماع.
ايه بس هذا يعني تحفظ ما هو مشكور كثير، لانه القضيه مش قضيه جزئيه معينه. ما سمعتها رجل تاريخ
الجبل. سمعت والله الجواب عندي ما سمعت، الحق اقول لك يعني انا ما سمعت والله. بس سيدي بغض النظر احنا بين الحكم الشرعي، الشيخ نظر على الاشخاص.
زرت الشيخ البرقاوي قبل كم يوم، شيخنا هو كان في فرنسا فجاء، فروحنا زرنا من باب تلطيف الاجواء يعني كما اخفاك في الفتره الاخيره. فمن ضمن الاشياء اللي تحدث فيها قال والله جاءني في شهر رمضان خطاب، يعني كتاب من الوزاره موقع من علي الفقير رسميا، قال الذين
موقع من مين؟
من علي الفقير شخصيا. من نفس الوزير.
أيه.
قال اذا كل واحد بصلكم خبر عنه انه بفطر قبل الاذان سلموه للمحافظ مباشره يعمل. قال والله العظيم هذا البرقاوي، قال والله اني انا الكتاب اخفيته ما عممته، قال الكتاب هي موجود عندي الان اطلعك عليه اخفيته.
إيه كمان اي اخي لحقها بسالفها، ما عنده خبرها الشيخ علي المسكين.
الشيخ علي كتب داخليه خلينا نطلع عليه.
يفطر الشيخ
في واضح
المهاره ولا طالب قرار. الله اكبر. شغلة منهج، شغلة دعوة،
اهواء.
سلمونا المحافظة هذا لانه بفطر على السنة، اما هذول اللي بفطروا
اهواء. اليوم بعتين امبارح بعتين ورا اخونا محمد، هل بيجي بيتعلم عندك محمد ايش؟
محمد رضوان.
رضوان هذا مؤذن في الصالحي إذا بتعرفوه على طريق
العابد.
نعم. الطريق الصحراوي
معروف.
هناك بيأذن هو عندما يرى الفجر ساطعا. بعتين له خبر بوجوب الحضور عن اليوم للأوقاف، لأنه بلغهم خبر. الله ينتقم منهم، والله الكفار بيشتهوا انه يتهموا اخوانهم المسلمين بهيك اتهامات. قال بيأذن قبل الفجر بساعتين.
ولا ليش بهالوقت؟
واذا كان الاذان الاول هل احدثه الرجل هذا، وما أقول ابتدعه لأن له أصلا في السنة، لكن أصله في السنة مو بهالبعد كما تعلمون. فإذا كان الأذان الثاني بأذنوه قبل الوقت الشرعي بفارق زمني ما بين ثلث ساعة ونصف ساعة،
يختلف حسب الوقت.
فالأذان الأول بقديش بده يكون؟ لا أقل بده يكون ثلث أرباع الساعة، لا أقل. فإذا كان صاحبنا اتهم بأنه بيأذن قبل الفجر بساعتين، معناها بيأذن قبل الأذان الأول بنحو ساعتين، بساعة
نعم
وشوي.
نعم
شو هالتهمة هاي؟ أنه مجنون بيقوم بيأذن في نصف الليل وبيخالف إيش؟ بيخالف الناس جميعا حكومة وشعبا، هيك متهمينه. ما يحكي لي ويستشيرني. قلت له هدول أخي، مثل واحد إله على إنسان حق فيما يدعي 50 دينار، بقدم دعوة إله عليه 500 دينار مشان يصل إيش لل50. فهدول بيتهموا المسلمين، مشان هداك راح يقول له أعوذ بالله أنا. إذا شو القصة؟ احكي لنا القصة. شو؟
عشان يعترف
طريقة لإيه؟
مخابراتي يوسف.
مخابراتي. أحسن، يخرب بيته. المهم
كل رشد طبعا بنشوف الاشياء المهمه واللي مش ضروري. بس بحكي لك رشد كثير، بس يعني لعل فائده تاتي.
فائده خلال الكلام.
السلام ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قلت له انت لابد تروح طبعا. قال ايه؟ قلت له شلون بدك تصدع بالحق ولا بدك تلف الدور؟ إذا بدك تلف الدور لا تطول الشرح، قل له يا سيدي مثل ما بتريد. وإذا كنت بدك تصدع بالحق والرزق على الله، مو مثل ما بيظنوا بعض الناس إنه نحن بدنا نساير ونداري لأنه رزقنا بإيده، فبتقول له كما يأتي. أنتو عم تذيعوا أذانين، والأذان الثاني حسب التوقيت الروزنامة اللي تنشرها وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف تكتب بقفا كل صفحة ما مراعاة فرق إيش؟ توقيت. بتقول لهم نحن مسجدنا على جبل ونرى الفجر حينما يبزغ ويطلع كطلوع الشمس، وربنا يقول كما تعلمون الآية الكريمة فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أكرمك الله يا مهندس. فأنا باعتباري في مكان أرى الفجر بعيني، فأؤذن حسب الأمر الشرعي أولا، وحسب لفت وزارة الأوقاف النظر ثانيا، وشوف شو الله بيقدر. يا بيعترفوا للحق، يا بيقولوا لك ما بيصير نظام، ما بيجوز تأذن أذان ثالث. حينئذ مثل ما قلت لك، يا بتمشي سويا على صراط مستقيم، يا بتقول لهم خاطركم أغنانا الله عن رزقكم. بسم الله. هذا كله من ملاحقات وزيرك، لأنك حدثني هذا الرجل، بلغ شيء عن هذا الإنسان أنه عنده أفكار سلفية ونحو ذلك. وعليكم السلام. فرايح للمسجد هناك، صلي هنيك بعد ذكر الظهر والعصر، سألوا كم سؤال وتقدم يصلي إمام. قال لي والله ما عرفنا نصلي صلاة بكل إيش عجلة، لا في اطمئنان في الركوع ولا في السجود ولا في أي ركن من أركان الصلاة. فالظاهر كان هذا تمهيد لطلبه للتحقيق معه. فغريب والله أنك أنت حتى اليوم ما تعرف حكامك.
شيخنا طالب منه نفس الوزير يصلي ركعتين أمامه. قال لي نفس الأخ.
هذا ما أظن ما حكى لي.
لا قال لي، قال طالب منه يصلي ركعتين، قال لكن قدر بدي أروح أتوضأ أنا، ويعني طولت شوي لما أقيمها في الصلاة عشان يشوفوا يعني إنه بصلي الصلاة السلفية ولا لا. أي نعم.
طالب منه
قال له صلي ركعتين أشوف كيف.
امتحان امتحان.
امتحان شو؟ ديمقراطية سيدي. ديمقراطية للكفار، أما للمسلمين وفي مساجد بيوت الله ما في منها حكي. صلى الله عليه
وسلم. هسه قال لي أنا أبو محمود بده يطلع يعني بيطلع الكرش لوزير الأوقاف الصحيح اللي يجي فيه، بس صحيح بعض الأعمال تدل على أنه الرجل يعني عنده. أبو محمود طال رايح يصلي، رايح يحج السنة، بقول لك نحاول انه يقطع به درجه الف، ما فيش مجال، معطينه درجه باء. في واحد بيعرف الوزير بعد خمس ايام او ست ايام معطيه درجه الف وبالتليفون. ابو سويلة تعرفوا ابو سويلة؟ ابو سويلة اعطاه بعد ما سكر الحد، بعد ما سكر لما كنا عنده قلت له ابو سويلة كان مبسوط منه، معطاه بسيارته بعد ما سكر باب الحد والف.
الله أكبر.
وفي ناس بالقدرين طاعي
محسوبيات. محسوبيات، كل محسوبيات.
أنا متغير علي يا علي.
زين.
لأنه كنت بعرفك مطلع على أوضاع الناس.
والله هذا يا أستاذ علاقتك أنا فيه من بعيد الرجل. أنا عمري ما حتى لا أخذت لا خطبة ولا درس، ما في اتصال مباشر بينهم من قديم.
لذلك عم اقول انك متغير علي.
ما سمعت لما شرح عن ثنيات الوداع؟
لا
وصح حديث طلع البدر علينا قال شو هذول مجانين وبفكروا فيش غير ثنيات واحده؟
السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين
اهلين. السلام.
حياكم الله بالحج. الله يحييك ويبارك فيك. الله دكتور كيف حالكم؟ كيف
صحتك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ والله جرح بسيط. أهلين دكتور كيف حالك؟ عفوا لونك. الله يبارك فيك. أهلا. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. أهلا مرحبا. دائما. كيف أنت؟ كيف العيال والأولاد كلهم بخير؟ إن شاء الله ما لك تعبان.
والله مرهق يا سيدي.
مرهق. وهذا نحن عم يصيبنا رهقك.
يا شيخي احنا عندنا تنتين وتعملية فيه، وكيف اللي عنده 20 30 40؟ بسم الله. المستشفى اللي عم بينه معلش.
تفضل.
اللي عم بينه 15 دكتور ندور على. والحق انت تعتقد انه ثابت، يعني حق ثابت لك في وجهه خلاف بينك وبين منازعك. حتى تضطر احيانا لاخذ حقك
بطريقه خفيه،
انك تاخذ حقك بطريقه خفيه، هل هذا جائز؟
لا يجوز. يقول عليه السلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وعليكم السلام وبركاته. ولا تخن من خانك، فما بالك من لم يكن قد خانك، فمن باب أولى لا يجوز. وعليكم السلام، أهلا. أهلا وسهلا.
إذا أعطي هذا الرجل أمانة، شخص ثالث أعطي أمانة، الأمانة تخصني أنا، والطرف الثالث هو اللي يعني أنا بدي أمانة، بدي حق من الطرف الثالث، أعطيها الطرف الثالث أمانة، ماشي، حتى أخذ أنا هذه الأمانة منه، اضطريت إني مثلا إني أخذها بخفية، جائز؟
تعددت الأسباب والموت واحده.
نعم.
يعني مهما طورت الموضوع وصورت أمثلة متعددة، المهم أنك بدك تصل لحقك بطريق غير شرعي.
نعم.
ما يجوز.
هل في حديث مر عليك ولو ضعيف موضوع، إنه قول النبي عليه السلام لرجل جاء إليه يوم الجمعة: هل صليت ركعتين قبل أن تجي؟ مر عليك حديث من هيك؟
نعم.
وما حكم هذا الحديث؟
قبل أن تجي زيادة منكرة، والحديث صحيح في البخاري ومسلم دونها.
والزيادة وين موجودة؟
في ابن ماجه.
ماجه ضعيف هذه الزيادة قبل أن تجي.
تقدر تجاوبني عن السؤال؟
يعني منكرة يعني ضعيفة.
تقدر تجاوبني عن سؤال؟
تفضل.
شو معنى جوابك قبل السؤال؟ هل علمت ما هو السؤال؟
لا.
قول لا. إذا عن ماذا أجبت؟ عن لا شيء.
لأنه في فيني.
إيه. ما فائدة سؤالك زيادة وين موجودة؟
يعني بدي أشوف وين موجودة، دورنا عليها الحقيقة ما قدرنا نعرفها.
إيه، فإذا سألت وعرفت إنه موجودة زيادة في سنن ماجه، شو الحصيلة؟ شو الثمرة من السؤال والجواب؟
بدنا نشوف مثلاً، بلكي غير الشيخ ناصر حكم عليها بالحسن بالصحة
مثلاً. ما بيطلع بإيدك.
بلكي ما هو في كل
محقق
لا.
ما بيطلع بإيدك.
ما حقق الكتب، بلكي مثلاً غيرك قال عنها حسنة أو صحيحة.
إيه، مثل أي كتاب؟
مش سنن ابن ماجه، مش محقق سنن ابن ماجه، ما في يعني عليه.
ما رجعت لي.
تحقيق الشيخ.
رجعت لي.
ما حدا اشتغل فيه غيرك أستاذ؟
لا، ما حدا اشتغل فيه غيري على الطريقة اللي أنا جريت فيها.
نعم، تصحيح القضية.
هو لا، راح أبين لك. كان يعني يرتاح خاطرك ويصلح بالك وأصلح الله حالي وحالك.
وحال المسلمين.
اشتغل في حافظ من تلامذة الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو المعروف البوصيري، لكن ليس هو البوصيري الصوفي، وإنما هو البوصيري الحديثي. فوضع كتابا على زوائد سنن ابن ماجه، الزوائد، فهو يتكلم عن هذه الأحاديث التي هي زايدة على السنن الثلاثة، هي سنن أربعة، منها ابن ماجه، بقي أبو داود والترمذي والنسائي.
شيخنا
الخمسة أنه
مع الصحيحين. زوائده على الخمسة
بطبيعة الحال صحيح. إذا زاد على
أيوة هذا هو.
على السنن الثلاثة فذاك أولى. لكن أنا فكرت في تخصيص السنن بالذكر.
نعم.
لأنه في زوائد على صحيحين.
أيوة.
فقط.
نعم جزاك الله.
لكن هو لا أشمل من ذلك. الشاهد هو تكلم عن هذه الحديث فقط اللي هي زايدة عن هذه الكتب الخمسة كما قال. أما أنا عملي كان أوسع من ذلك بكثير.
لأنه اختصيت ابن ماجه وحده بالكتاب يعني.
كيف؟
اختصيت ابن ماجه وحده بالكتاب.
أي نعم. كل كتاب من كتب السنن خصصنا بالكلام.
شيخنا.
لكن بدنا نسأل بقى السائل شو بيهمك من الحديث؟
بيهمني إنه هذا نص إنه في سنة قبلية يوم الجمعة.
شفت دول؟
هذا أنت أنا معش.
تابع.
نحن بهمنا نعرف إيش الحكم.
بس أنت.
قصدي المهندس طيب مشان نعرف أهل التدريس.
ما بدنا نعرف
أهل التدريس
يا مهندس بس تاه الوزير لا تقرب.
لا لا من هين نحن هو معندوش.
لذلك. أحكي بقى ولا يهمك ما دام ناح الوزير ما هتقري.
احنا مش حكم شيء بغض النظر عن صح. ما بنتعرض لا غيره ولا هو ولا غيره. بدنا نعرف شو النحي الشرعي، شو في عندك حول المسألة. يعني رأيه نحن ما بيهمنا لا هو أو غيره، لا بيهمنا صاحب الرأي، بيهمنا
رأي. بس هذا الكلام ما فهمته أنا. ما بيهمك هو ولا غيره، مين هو؟
اي صاحب راي، ما بيهمنا صاحب الراي بعينه، بيهمنا الراي اللي احنا سمعناه. هذه مساله جديده طرقت لاول مره فعلا انا والله بسمع فيه الحديث. فتشنا عليه وبدلنا جهد وضيعنا ليلي وما دلينا وين الزياده نشوفها.
هذا دليل دليل ساعه الباع في العلم وساعه المراجعه.
والله هذه في كتب كثيره والله كانت بين ايدينا بس
ما عندك كتب سته رجعت لها واحد من عشرة من ماجه.
ما ندلناش دوين، الزيادة ما ندلناش. أما روايات كثيرة، هل صليت ركعتين؟ بيجي خمس ست روايات وجدتهم، بس هل الزيادة هذه ما عثرنا عليها؟
الحمد لله.
لذلك ليش أنا قلنا لك وين بنلاقيها؟ لأنه ضيعنا وقت عليها.
بس بيجي بقى سؤال، ليش ما سألت في الأصل أنت عن المسألة ورايت حالك عن السؤال عن الحديث هذا؟
لا والله لأنه اشتغلنا في الحديث، دورنا عن الحديث، ليش سألنا عن الحديث؟ ما نعرف لأنه هو المعتمد في المسألة.
فإذا عرفت أنه الحديث ساقط فاسترحت.
هو ما ذلك احنا بدنا كنا ندخل الموضوع من الأساس.
إذا ما ليش بدك الموضوع؟
تسألني ليش شو الفائدة من الحديث؟ ذكرت لك. أما أنا ما كنت ناوي أقول لك ليش موضوع الحديث الحقيقة.
سيدي هذا حواشي مثل هذا.
موضوع محمد التنفل يوم الجمعة إلى أن يقوم الخطيب. أنا اللي فهمه أنه بالنسبة لهذه النقطة أنه يتنفل الإنسان ما شاء إلى أن يقوم الخطيب بغض النظر عن لحظة قيام الخطيب. يعني لو الخطيب قام بعد وقت الزوال بعشر دقائق ولا بربع ساعة ولا بنص ساعة طول الوقت طالما أنه أنت وصلت إلى المسجد ولغاية أن يقوم الخطيب لك أن تتنفل. فهل هذا صحيح أولا؟ وهل هو تنفل مطلق يعني؟
ليش بدأت من هنيك يا محمد؟ لا بدون دورة بدون دورة. هل لو وصلت لهنيك وين يمينك؟ بدون لف ودوران. لما وصلت لهنيك وين يمينك؟
كان يحكي
وإضافة للكلام هذا إنه إذا كان وقت الظهر اللي هو يعني الشمس لما تكون في وسط السماء وقت كراهة فهل ينفع عنه ذلك في الخصوصية هذه؟
يعني تقصد لا يصلي؟
لا يعني إذا
ولا
كان
الكراهة تنتفي؟
ولا تنتفي الكراهة؟
طبعاً.
وهل تكرار الصلاة بمطلق التنفل يعني ركعتين وأربعة وستة وثمانية يظل يستمر فيها لغاية أن يقف الإمام ولو كان وقت الكراهة ضمن
هذا معنى الكلام؟ هذا معنى الكلام.
لماذا هذه يعني ليش بتنتفي الكراهة بهذا التنفل؟ هل هذا التنفل الدليل عليه قوي أنه يصلي ما شاء أن يصلي ولا؟
كيف لا؟ لقد جاءت أحاديث صريحة عن الرسول عليه السلام تقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى المسجد فصلى ما كتب الله له حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. في عدة أحاديث بهذا المعنى، هذا من حيث التشريع القولي. ثم من حيث التطبيق العملي من الذين وجهت إليهم هذه الأقوال النبوية مباشرة، وهم بلا شك الصحابة الكرام، فقد كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة صلوا، هل يصلي ركعتين ومجلس، هل يصلي أربعة، هل يصلي ثمانية، وهكذا. فإذا صعد المنبر الإمام حينئذ يهيئون أنفسهم لإنهاء الصلاة ليصغوا إلى خطبة الخطيب. فهنا في عنا إذن أقوال من الرسول عليه السلام تشرع هذا الشيء وتجيزه، وعنا تطبيق من السلف الصالح لهذه الأقوال، فدعم القول النبوي بالفعل من الصحابة. أي نعم. ولذلك ذهب بعض العلماء وبخاصة منهم الإمام الشافعي وأتباعه إلى أن يوم الجمعة من خصوصياته أن لا كراهة للتنفل في وقت الزوال، بينما بقية أيام الأسبوع فهو وقت كراهة. أخذوا ذلك من هذا الذي ذكرته من قوله عليه السلام الصحيح وفعل الصحابة بمقتضاه. وإن كان هناك يوجد حديث صريح في الموضوع، لكننا نحن وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا نحتج بمثل ذاك الحديث ولو كان لصالحنا، لأنه صريح نهى عن الصلاة وقت الزوال إلا يوم الجمعة. وهذا الحديث مروي في بعض السنن أيضا، لكن هو ملحق بالقسم الضعيف من السنن عندي. نعم. إلا أنه يمكن أن يقال هذا من ناحية فقهية، أن هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفا لكن معناه صحيح بالشواهد المتقدمة آنفا،
يحتاج به لغيره.
اي نعم
شيخنا. والله فائدة بالنسبة لسؤال أخونا الشيخ حالي جزاه الله خير، ابن القيم رحمه الله في زيادة المعاد تكلم على زيادة ابن ماجة كلاما طيبا، ونقل عن شيخ الإسلام تيمية وعن الإمام المزي، وكان ذكر لفتة طيبة الواقع، يعني انه هذا اذا ما اعتبرناه منكر لانه الحادثة واحدة ما تكررت فبتكون تصحيف، يعني تصحيف اللفظ تجيء وتجلس قريب من بعض اللفظ، فاذا ما كان منكر فقد اخطأ بعض الرواة او احد القراء في اللفظ، وسنن ابن ماجه ما اعتنوا فيه كاعتنائهم في الصحيحين في سنن ابي داود والترمذي، فبالتالي سهل عليه الدخل يعني والتحريف والتصحيف وغير ذلك.
احسن
شرح منكر سيدي بالضبط شو هو؟
كيف
منكر؟ شو مقصود فيها حديثيا؟
احيانا بارك الله فيك يكون النكاره من حيث الاسناد، واحيانا يكون من حيث المتن. ثم اذا كانت النكاره من حيث المتن فيراد به معنى من معنيين، أحدهما منكر من حيث أن الراوي خالف غيره في المتن كهذا المثال السابق قبل أن تجيء وقبل أن تجلس.
هل يدخل في معنى الغريب هذا في حاله؟
لا، الغريب له شيء آخر، شيء ثاني. المعنى الثاني للمنكر أن الذي ادعى النكارة في هذا المتن نظر إليه بنظرة الفاحصة المتفقهة في عموم الشريعة، فيجد المعنى هذا لهذا المتن لا يلتئم مع عمومات الشريعة وقواعدها، فيقول هذا متن منكر. فهذا الذي يعني نفهمه من هذه الكلمة.
هو منكر المتن.
متن. أي لا.
منكر السند.
منكر السند هو أن يتفرد الراوي، كمان له اصطلاحين. أن يتفرد الراوي الضعيف بحديث ما مطلقا. فيسمى حديثا منكرا. وهذا استعمال لبعض أئمة الحديث كقول مثلا الإمام أحمد في حديث سلم الدكتور بس ما كملت السلام.
السلام عليكم.
لا انا اعني اكثر من ذلك.
ما حبيت القطع اذا سمحت يعني.
تفضل. اهلين دكتور. لعلك يا استاذ عدنان على الاقل يعني أنا بعرف مركز أخوك في وظيفته، مركزه أدق من مركز اللي هو على جانبك الأيسر من حيث وظيفته، فقد يضطر أن يقوم يعني كلما دخل داخل. وعلى الأقل لو أنك تنبهه أنه إذا حضر المجلس هذا يستريح فيه، يعني مش كل ما دخل واحد يحاول يتعب، خاصة أنه أنا شايفه ها رح يتقارب في السن يعني.
أنا وياكم.
أي نعم. فنرجع لإيش معنى المنكر سندا. أيضا له اصطلاحان، أحدهما يقصد به مجرد تفرد الراوي الضعيف في الحديث، مجرد تفرد الراوي الضعيف في الحديث. الاصطلاح الثاني هذا لا يكفي، ليقال في هذا الحديث إنه منكر حتى يخالف من هو أوثق منه. فإذا تحقق ضعف الراوي مع المخالفة سمي الحديث منكرا، وإذا كان المتفرد المخالف ثقة لكن المخالف أوثق وأكثر حينئذ سمي شاذا. وكلاهما أي المنكر والشاذ من حيث الحكم أنه لا يحتج به، كلاهما في حكم واحد. أيضا نرجع للإصطلاح الأول، مجرد رواية الضعيف للحديث فبعض العلماء يسمونه حديثا منكرا. يحضرني على ذلك مثال معروف وحديث متداول في كتب آداب خاصة آداب الطعام وعلى ألسنة الناس، يروون عن الرسول عليه السلام أنه قال: بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. هذا الحديث تفرد بروايته رجل هو عند علماء الحديث صدوق في نفسه لكنه سيء في حفظه، ولذلك فهم لا يحتجون بحديثه. اسمه قيس بن الربيع، هو روى هذا الحديث فقال في هذا الحديث: إمام أحمد إمام السنة حديث منكر. لا يعني أنه خالف من هو أوثق منه أحفظ منه، لا، يعني أنه تفرد بروايته. وبهذا ينتهي الجواب عن السؤال عن الحديث منكر.
جزيت خيرا.
كيف الدكتور اليوم؟
الحمد لله.
طيب؟ زال بأس؟ نزلت إلى العمل ولا بعد؟
سبت.
من
الصوت احسن لك يا شيخ.
الحديث اللي تفضل فيه الاخ علي وقلت البخاري، لا تخي حديث وما يقول حوله.
ايش اللي
بالبخاري؟ الحديث اللي تفضل فيه الاخ علي وسالك عنه وقلت بدايته حديث صحيح في البخاري، فما فقه الحديث والفائده منه؟
نعم، ذكرتني ب سائل من امريكا امس يسال، طبعا عربي، كان الساعة 11 إلا ثلث، يقول: وقعت عندنا حادثة، يقول: صعد الخطيب المنبر يوم الجمعة ووعظ الناس وقال في وعظه إياهم أنه إذا دخل أحدكم يوم الجمعة المسجد والخطيب يخطب لا يصلي. قال: فأراد أحد الناس اللي عنده شيء من الثقافة الشرعية أنه يرد عليه لكنه لم يفعل، فكتب رسالة وأرسلها للرجل يبين له أنك في هذا الكلام خالفت حديث الرسول عليه السلام المروي في الصحيحين في قصة سليك الغطفاني. حينما جاء هذا الرجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال: يا فلان أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي. هنا تأتي تلك الزيادة المنكرة: أصليت قبل أن تجيء. والعجيب والشيء بالشيء يذكر، هؤلاء المقلدون مع الأسف الشديد يدافعون عن آراء المذهب ويتحمسون لها أكثر من تحمسهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث لو صحت فيه هذه الزيادة قبل أن تجيء معناها وبده يصلي هذه السنة، يصليها في بيته. طيب، والدعوة أنه هل هناك سنة بعد أذان الأول اللي بيسموه هنا في المسجد؟ هذا شيء. والشيء الثاني، لو أن مذهبيا كهذا المذهبي الذي أحكي قصته في أمريكا، جاء رجل ورآه جلس فأراد أن يطبق هذا الحديث الضعيف قبل أن تجيء، هل يطبقه؟ الجواب لا، لأنه مذهبه لا يسمح له بأن يصلي والخطيب يخطب مطلقا، ولو سنة القبلية اللي يسموها سنة مؤكدة ما بيجوز يصلي. شو بيستفيدوا من هذا الحديث؟ بيستفيدوا تعطيل دلالة الحديث، ولا يستفيدون لما سيأتي بيانه أنه يجوز للمسلم إذا دخل والخطيب يخطب يوم الجمعة أن يصلي ركعتين. كل ما في الأمر أنه هذول ركعتين مو هي التحية وإنما السنة القبلية. فمثلهم الحالة هذه كمثل من يبني قصرا ويهدم مصرا، لأنه راح يجيك الحديث قال له قم فصلي، فأنت يا أيها المتمذهب المذهب الحنفي هل تقول لهذا الذي لم يصلي السنة القبلية في بيته قم فصلي والخطيب يخطب؟ لا يفعل ذلك. إذن هم يؤمنون ببعض الحديث ويكفرون ببعضه. الشاهد كتب هذا الطالب العلم الرسالة وأرسلها إلى الإمام لعله يتعلم ويهتدي. بيقول سائلي أن هذا الخطيب بدل ما يجي يعدل موقفه في الجمعة التالية إجا أكد موقفه السابق، وكأنه ما جاءته رسالة وما جاءه من يذكره بأحاديث صحيحة. نعرف نحن أن هذا رجل متعصب هالك في العصبية المذهبية. قال ذاك الطالب صاحب الرسالة لما شافه هكذا قام ورد عليه وجاب الأحاديث اللي كان كاتب لي إيش في الرسالة. السائل بيسأل هل أصاب هذا الطالب أم أخطأ؟ قلت له والله إذا أنت يعني كان تعبيرك تعني ما تقول ودقيقا حين قلت أنه قام ورد عليه وأردت كمل، قال لي لا عفوا أنا أخطأت رد عليه بعد الصلاة. قلت له ما دام صححت الآن التعبير عن الحادثة فأقول بارك الله بذاك الطالب، لقد أصاب الحق وقام بما يجب عليه من النصح. أما لو قام والخطيب دو ينزل من الخطبة إلى الصلاة هيرد عليه هذا ما يجوز، لأنه حامل شوشرة بين الخطبة وبين الصلاة، بينما بعد الصلاة للإنسان يتكلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإذا هذا الحديث يدل على أن الداخل يوم الجمعة والخطيب يخطب لا تسقط عنه تحية المسجد، بل تجب عليه. ومن هذا الحديث نحن نأخذ حكما نؤكد به حكم وجوب تحية المسجد. وعندنا حديث آخر قد يمكننا نحن أن نحتج به على الوجوب، لكن دلالته ليست كدلالة حديث سليك الغطفاني في قوة الدلالة. ذاك الحديث الآخر هو حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال: دخلت المسجد يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله بعض أصحابه، فجلست إليه فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي. ثم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، في رواية: فليصلي ركعتين ثم ليجلس. فبإمكاننا أن نستدل بحديث أبي قتادة هذا على وجوب تحية المسجد، لكن قد يمكن خاصة لبعض المتعصبين للمذهب على الحديث أن يقولوا الأمر لا يفيد دائما الوجوب. أما حديث سليك الغطفاني فلا سبيل للإجابة بمثل هذا الجواب حوله إلا أن يفعل كما فعل ذلك الخطيب الذي قدمت إليه الرسالة فتجاهلها وأصر على مخالفة حديث الرسول عليه السلام. الرسول وهو يخطب يقطع الخطبة ويأمر الجالس بأن يقوم يصلي، ثم يلتفت إلى الجالسين ويقول: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين، والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. هكذا الرسول قال. الخطيب هذا الجاهل مسكين إيش قال؟ إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والخطيب يخطب فليجلس ولا يصلي. يعني لولا جهل هذا الإنسان، ونحن في الحقيقة كما نقرر دائما وأبدا نقدم عذرا لجهلة المسلمين اليوم، لأنه أولا أهل العلم غير قائمين بواجبهم من حيث التبليغ والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم إنهم لو كانوا قائمين بواجبهم فهم غير قائمين بواجبهم تجاه نفوسهم، ذلك لأن علمهم تقليدي ليس مشتقا من الكتاب والسنة، فقد يقدمون توجيهات وتعليمات للشعب وهي مخالفة للسنة. فحينئذ لماذا نحن نلوم هذا الشعب؟ فنحن نقدم عذرا سلفا للناس بصورة عامة. فأنا أقول هذا الخطيب وأمثاله، نحن رأينا منه أمثلة كثيرة في سوريا وغيرها، لولا جهل بالسنة الصحيحة ولولا ما ران على قلوبهم من حياة طويلة على المذهب بحيث أنه لا يتصورون الإسلام إلا أنه هو المذهب، لقلنا إن هذا الذي قال من دخل يوم الجمعة المسجد فليجلس ولا يصلي كفر. لولا كذا لقلنا كفر، لكننا ما نقول كفر. لماذا؟ لأننا نلتمس له عذرا ونتصور أن أي مسلم يكون مقتنع في قرارة قلبه أن الرسول قال فليصلي ركعتين ثم يجلس، مستحيل أنه هو إيش يجي يضرب هذا الحديث ويعاكسه معاكسة تامة، وإلا صدق فيه قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هذا شاقق الرسول، الرسول بيقول فليصلي ثم ليجلس، هو بيقول يجلس ولا يصلي، معاكسة مصادمة تماما، لكنه جاهل. ويجب أن تعلموا بهذه المناسبة وجوب استحضار هذه القاعدة، وهي إعذار الناس بالجهل مهما كانت الظروف، خاصة في زماننا هذا الذي يصدق فيه كما سمعتم مرارا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو زماننا. نقرأ مجلات أشكال وألوانها، ونسمع فتاوى جلها تخالف الكتاب والسنة، لأنها تصدر أقل ما يقال عن أناس لا علم عندهم بالكتاب والسنة، عندهم بعض العلم بالمذهب الذي عاشوا فيه ودرسوه، ثم ادعوا الاجتهاد ولا يصلحون الاجتهاد، لأن أول وسائل الاجتهاد هو معرفة السنة والإحاطة بأكبر كمية ممكن منها أولا، ثم تمييز الصحيح من الضعيف منها ثانيا، مع استحضار الآيات المتعلقة بالأحكام الشرعية. فإذا كان المجتمع الإسلامي يعيش اليوم تحت توجيه من إذا سئلوا أفتوا فضلوا فأضلوا.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
فإذا كان المجتمع الإسلامي يعيش اليوم تحت توجيه من إذا سئلوا أفتوا فضلوا فأضلوا، فما يجوز لنا والحالة هذه أن نلوم جماهير الناس. في الأمس القريب كنا في جلسة موجود فيها رجل فاضل عنده شيء من الثقافة الإسلامية العامة، وهو تاجر، فجر الكلام إلى موضوع التعامل مع البنوك، وتكلمنا معه كما تكلمنا معكم في مناسبات كثيرة. وصل بنا البحث وهو يدعي أن بعض البنوك الإسلامية معاملاتها إسلامية، فلما سألناه شو كان سؤال أبو عبد الله عن النسبة إذا ارتفعت بتزيد المرابحة ولا لا، شو كانت الصورة؟
لو هو زوج المخرج آه. هو يعني هو اخطر المخرج
إيه؟
اذا يعني تاجرنا مع ملك الاسلامي القران بألف دينار
ايوه
تكون عليها نسبه مئويه مثلا كذا
اذا كان ايوه عمولي
المبلغ
عمولي ايه واذا كان 10,000 زادت عمولي، مليون زادت عمولي. قلنا له طول بالكم شوي، قلنا له هالزيادة بقى مقابل إيش؟ فهمنا مقابل 1,000 عمولة كذا، مقابل 1,000 إجا صفر زيادة، كتب بدل 3 أصفار كتب 4، صاروا 10,000، زادت النسبة. فهمنا سميته الأولى عمولة، والثانية والثالثة، كلما تضاعف الثمن تضاعف العمولة. مقابل ماذا؟ الرجل نوعا ما كان يعني لا تعمل برازيت يا استاذ، بدنا نسمع منك بعدين على كل حال.